بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندنا في هذا الدرس جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من بلوغ المرام. آخر حديث قرأناه في الدرس الماضي هو حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه المتعلق بالخر ومشروعيته في النخل والعنب. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث تتعلق بمسألة زكاة الحلي. ذكر ثلاثة أحاديث في زكاة الحلي، ثم ذكر بعد ذلك حديثا يتعلق بزكاة عروض التجارة، ثم ذكر رحمه الله حديثين في الركاز، وحديثا ثالثا في زكاة المعادن. أما المسألة الأولى وهي زكاة الحلي المباح المستعمل، فقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال الحافظ ابن حجر: رواه الثلاثة وإسناده قوي. المراد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وقول الحافظ ابن حجر وإسناده قوي هو كما قال، فإسناده على الراجح حسن. الحديث الثاني حديث عائشة أشار إليه الحافظ فقال: وصححه الحاكم من حديث عائشة. فالحاكم في المستدرك وكذلك هو في سنن أبي داود جاء فيه عن عائشة أنها اتخذت فتخات من ورق تتزين بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من جهنم؟ أو بهذا المعنى. فحديث عائشة ذكره الحاكم في المستدرك وكذلك الإمام داود، وفي إسناده ضعف لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب المتقدم. الحديث الثالث حديث أم سلمة. قال الحافظ: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، عندكم بالحاء أوضاحا، طيب، من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، بعضهم يقول انقطاع، لكن أيضا يشهد له الأحاديث المتقدمة. هذه الثلاثة الأحاديث تتكلم عن مسألة وهي زكاة الحلي المستعمل، الحلي الذي تلبسه النساء. إذا اشترت المرأة حليا وتزينت به فهل في هذا الحلي زكاة أم لا؟ هذه الثلاث الأحاديث تقرر أن هذا الحلي فيه زكاة، أن هذا الحلي فيه زكاة. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، والخلاف فيها قديم. ذكر العلماء الخلاف فيه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمن الصحابة من يرى أن في الحلي زكاة، وذكر هذا عن ابن عمر، وروي عن عائشة وعن عمر وعن جماعة من الصحابة. وكذلك عن بعض الصحابة أنه كان لا يرى الزكاة في الحلي المستعمل، وذكر هذا عن جابر رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فالمرجع هو عند التنازع إلى ما جاءت به السنة أو ما جاء في كتاب الله جل وعلا. وبعد الصحابة كذلك اختلف العلماء على قولين، فالأحناف رحمة الله عليهم وجماعة من المحدثين يرون أن الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة فيه زكاة، وغيرهم من أهل العلم يرون أنه ليس فيه زكاة، واحتج هؤلاء الأولون احتجوا بهذه الأحاديث الذين قالوا فيه زكاة، حجتهم هذه الأحاديث وهي أحاديث قوية، هي من جهة أحاديث صحيحة وأحاديث ثابتة. والذين قالوا ليس فيه زكاة احتجوا بأدلة صريحة لكنها ضعيفة، كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، هذا صريح لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم أدلة أخرى في الحقيقة هي أضعف مما استدل به الأول. وعلى هذا فالراجح من أقوال العلماء أن هذه الأحاديث ما دامت صحيحة فالقول بأن الحلي الذي تستعمله المرأة فيه زكاة هذا هو القول الراجح والقول القوي الذي تدل عليه الأدلة. والعلماء الذين صححوا هذه الأحاديث فسروها بأن الزكاة تجب في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا، ولهذا لما سئل سفيان رحمة الله عليه الثوري فقيل له أتجب الزكاة في الخاتم والخاتمين، لأن الأحاديث هذه فيها أنه كان معها مسكتان من ذهب، والمسكتان عبارة عن سوارين يعني ما يبلغ النصاب، فقال رحمة الله عليه إذا ضم إلى غيره تجب فيه الزكاة إذا ضم إلى غيره. وتقدم معنا أن الذهب نصابه 85 جرام من الذهب الخالص الذي يسمى اليوم بعيار 24، وذكرنا لكم الطريقة في حسابه فيما تقدم. فهذه الأحاديث تدل على هذا. ثم هناك آيات وأدلة عامة تؤيد هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الذهب والفضة من الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وأنها إن لم تزكى فهي كنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم، معنى أنها إذا لم تزكى فهي كنز. وعلى هذا فالقول بالزكاة فيها هو أقرب الأقوال وأحوطها أيضا وأبرأها للدلة. بقي أن ننبه على مسألة، وهي أن العلماء الذين قالوا ليس في حلي المرأة المستعمل زكاة اشترطوا شروطا. الشرط الأول عندهم، هم يقولون ما في زكاة لكن عندهم شروط لذلك. الشرط الأول أن يكون الحلي مباح، أن يكون الحلي مباحا، يعني المرأة الحلي الذي تستعمله يكون مباح يعني غير محرم، فإذا كان حليا محرما كان يكون حليا على شكل تمثال، مثلا تمثال الطائر أو صليب أو نحو ذلك، فهذا من الحلي المحرم. أو إذا تحلت استعملت الذهب في طعامها أو في شرابها أو في نحو ذلك فهذا عندهم من الحلي المحرم، فمعنى هذا أنه يجب فيه الزكاة عندهم. كذلك عندهم شرط آخر، وهو أن يكون هذا الحلي المستعمل غير متجاوز حد السرف، يعني ما يكون فيه إسراف. أما إذا كان فيه إسراف ففيه عندهم الزكاة، هم يقولون فيه الزكاة. الآن عادة النساء يتحلين مثلا بمئة جرام، بمئتين جرام، 300 جرام، فإذا وجدت امرأة تتحلى ب2000 جرام هذا من الإسراف، وهذا من الأشياء التي تدل على أنه تجاوز حد التزين، تجاوز حد التزين، فهذا فيه عندهم الزكاة. كذلك يشترطون شرطا آخر فيقولون ألا يكون مقصد الإنسان التهرب من الزكاة، مرأة تتهرب من الزكاة فتشتري حلي وتقول أنا أستعمله. كذلك يشترطون أن يكون مستعملا في غالب حال، أما إذا لم يصلح للاستعمال كأن تشتري ذهبا لتتزين به ثم ينكسر ويتحطم ويصبح غير صالح للاستعمال، فهو في هذه الحالة مجرد ماذا؟ مجرد ذهب. هذا الذي هو مجرد ذهب ولا يصلح للاستعمال حتى لو أصلحته ما ينفع، فهذا يبقى أن فيه زكاة. فهذا من باب التنبيه، لأن بعض الناس يقول، بعض العلماء أفتى بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل فيأخذ هذا مطلقا. وعلى كل فالراجح هو ما ذكرنا، وهذا القول هو الذي رجحه العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين رحمة الله عليه، وكذلك هو قول الشيخ المحدث الألباني رحمة الله عليه وغير واحد من العلماء، وهو الذي أيضا رجحه الشنقيطي في أضواء البيان. الشارح رحمة الله عليه العلامة البسام له رسالة في أن الحلي ليس فيه زكاة، وذكر أدلة القائلين بذلك ويرجح، وترجح عنده هذا المذهب. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا يتعلق بزكاة عروض التجارة، وهو حديث سامرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. قال الحافظ: رواه أبو داود وإسناده لين. الشارح يقول: الحديث حسن، رواه أبو داود بإسناد لين، لأنه من رواية سليمان بن سامرة وهو مجهول. قال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سامرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة. وقال الذهبي: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. يقول الشارح مستدركا: لكن حسنه ابن عبد البر، وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب. إذا اختلف العلماء في صحة حديث أو في ضعفه، فالمرجع عند العلماء هو الأدلة، المرجع هو الأدلة، فما هو الدليل على قول هذا وما هو الدليل على قول هذا. فالذهبي بن عبد البر والمقدسي لما حسنوا إسناده يحتاج الأمر إلى أدلة، فالخلاف في الحديث كالخلاف في الفقه. وقول من قال من المحدثين إن هذا الحديث إسناده ضعيف هو الراجح، لأن إسناده فعلا فيه سليمان بن سمرة وفيه جهالة، وفيه أيضا بعض الرواة عنه في الإسناد، بل الإسناد كما قال الحافظ الذهبي مسلسل ومظلم، لأنه مسلسل بالضعفاء. بقي أن يقال إن بعض العلماء حسن هذا الحديث من جهة أخرى، وهي أن هذا الحديث قالوا هو حديث مكتوب في صحيفة، هذه الصحيفة هي صحيفة سامرة بن جندب، وقد تناقلها آل بيته وأبنائه جيلا بعد جيل، فمن حسن هذا الحديث حسنه من هذا الوجه. والراجح في أقوال المحدثين أنه حديث ضعيف، وهذا الحديث يستدل به الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وعروض التجارة هو كل عرض أعد للبيع، سواء كان من السيارات أو من الجواهر أو من البيوت أو من الثمار أو من الشجر أو من أي بضاعة أعدت للبيع ففيها زكاة. فإذا قلنا إن هذا الحديث ضعيف، هل معنى هذا أن عروض التجارة ليس فيها زكاة؟ الجواب لا، لأن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة هو إجماع العلماء على ذلك، فقد أجمع أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فإن قال قائل قد خالف فيه بعض العلماء، ومنهم الظاهرية وتبعهم الشوكاني من المتأخرين ورجحه الألباني من المعاصرين، فالجواب عن ذلك أن خلاف الظاهرية في هذه المسألة وقع بعد إجماع العلماء على وجوب الزكاة في ذلك، بل اعتبر العلماء قولهم مخالفا وشاذا وبعيدا عن أقوال العلماء. ونص بعض الفقهاء وبعض المحدثين أن هذا القول ليس من أقوال أهل العلم، يعني أنه مخالف. فالراجح أن عروض التجارة فيها زكاة، بل قال بعض العلماء كابن المنذر: لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لسقطت الزكاة في كثير من أموال المسلمين. فالحقيقة أنه ليس العمدة في وجوب زكاة عروض التجارة على هذا الحديث فحسب، بل العمدة على إجماع العلماء وتناقل ذلك الأمر بينهم جيلا بعد جيل، وكذلك جاءت آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم تدل على تأصيل هذه المسألة. فالصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة، أن عروض التجارة فيها زكاة، وأن عروض التجارة لها نصاب معين، نصابها كنصاب الذهب أو الفضة، نصابها كنصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغ عنده من النصاب ما يبلغ نصاب الذهب والفضة فإن الإنسان يزكيه. ومقدار الزكاة، مقدار الخارج منه هو ربع العشر، فيخرج 2.5%، يحسب بضاعته وينظر كم قيمتها ثم يقسم الناتج على 40، فما خرج فهو المبلغ الذي يستحق إخراجه للزكاة. الشارح رحمة الله عليه نقل لنا بعض من نقل الإجماع، فقال: قال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أن في العروض الزكاة. وقال المجد: هو إجماع. المجد هو ابن تيمية الجد. وقال شيخ الإسلام: الأئمة الأربعة والسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ثم ذكر في الفائدة الرابعة قوله: مفهومه، أي مفهوم الحديث، أن الأشياء التي لا تعد للتجارة وإنما أعدت للقنية والاستعمال من مسكن ومركب وملبس وأثاث وحلي أنه لا زكاة فيه لأنها قطعت عن النمى. وهذا صحيح باستثناء الحلي، فقد جاء فيه نص وتقدم عند الحافظ ابن حجر أنه ذكر فيه 3 أحاديث. بل الحافظ ابن حجر الظاهر من مذهبه أنه يرى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه لم يذكر إلا الأحاديث الدالة على ذلك. فعلى هذا إذا كان عند الإنسان عرض أعده للتجارة وجبت فيه الزكاة. ما معنى أعده للتجارة؟ يعني نوى فيه التجارة. عندك سيارة وأنت نويت أن تتاجر بها، تنظر إذا ارتفع سعرها بعتها، إذا نويت فيها التجارة وجبت فيها الزكاة من حين إحداث هذه النية وإلى حول كامل. إذا مضى عليها حول كامل فإنك تزكيها بالنظر في قيمتها. إذا كان عند الإنسان سيارة أو أرض وهو يتردد ينويها لتجارة وإلى ما ينوي عنده تردد، فالفقهاء يقول لا زكاة فيها، الزكاة على ما كانت نيته التجارة. لو اشترى أرضا ولم ينوي بها التجارة فلا زكاة فيها، لأن المقصد هو أن عروض التجارة يتأكد فيها حدوث النية عند صاحب المال أنه يريد هذا المال للتجارة. إيش يعني يريده للتجارة؟ المعنى أنه إذا ارتفع ينظر الربح فيه، ينظر الربح فيه، فإذا ارتفع باع، أو إذا نقص مثلا سعره انتظر حتى يأتي الوقت المناسب. تكلم العلماء على مسألة إذا كسدت البضاعة، إذا عنده بضاعة وأراد بها التجارة ولكن كسد السوق، عنده أرض أعدها للتجارة ولكن الآن في وقت لا تشترى فيه الأرض، ولو أراد أن يبيعها يبيعها بنصف الثمن أو بأقل من ذلك، فهو ينتظر ويريد أن ينتظر 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات حتى يتعافى السوق ثم يبيع بعد ذلك. فالعلماء مختلفون هل فيها الزكاة أم لا. أرجح الأقوال أن فيها الزكاة ما دام أنه يعني أعدها للتجارة، ينظر قيمتها في نهاية الموسم ويزكيها عن كل عامل. والمسألة فيها كلام طويل، وهناك رسالة صغيرة فيها فتوى للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه فيها أيضا تفصيل لهذه المسألة اللي هي مسألة الأراضي المعدة للتجارة. هذه بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة. ومنها هنا ينتبه الإنسان أن الحديث أحيانا قد يكون ضعيف ولكن عمل العلماء عليه، وهذا قد نبهنا عليه. فمعنى أن الإنسان لما تأتيه الأدلة يحتاج إلى ما يعرف بفهم السلف وفقه السلف في مسألة من المسائل. ودائما طالب العلم إذا رجع في فقه الأدلة إلى كلام العلماء أفاده ذلك جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: أفاده احترام أهل العلم والوقوف عند فهمهم رحمة الله عليهم. ثم أفاده فائدة أخرى وهي البعد عن الأقوال الشاذة والأقوال الغريبة التي قد تنشأ بين طلبة العلم سواء بقصد أو بغير قصد، ولهذا الإنسان يتحرى ألا يقول قولا إلا وله فيه سلف من العلماء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثين في مسألة الركاز، في مسألة الركاز. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال الحافظ: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. الشارح رحمة الله عليه نبه إلى أن قول الحافظ أخرجه ابن ماجه فيه وهم، وأن الحديث ليس في سنن ابن ماجه، وإنما خرجه الإمام الشافعي رحمه الله ولم يخرجه ابن ماجه، بل هو ليس في أحد الكتب التسعة. وقول الحافظ بإسناد حسن هو كما قال، قول الحافظ بإسناد حسن هو كما قال. والركاز، قال العلماء: الركاز هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فما كان مدفونا من زمن الجاهلية، ويعرف ذلك بالعلامات، يعرف ذلك بالعلامات، علامات أهل الجاهلية، كان يكون عليه أسماء ملوكهم أو عليه مثلا شيء مما يدل على أوثانهم وعباداتهم. فهذا الركاز الذي هو دفن الجاهلية، لو أن إنسان حفر في مكان ووجده فما حكمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس. فأفاد هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن الركاز فيه حق يخرج، كم مقدار هذا الحق؟ الخمس. وأفاد أن الركاز قليله وكثيره، قليله وكثيره، سواء وجدت شيئا قليلا أو كثيرا تخرج فيه ماذا؟ الخمس. قال العلماء: والحديث يفيد أيضا أن على واجد الركاز الخمس، سواء كان مسلما أو ذميا، حرا أو عبدا. من وجد الركاز، من وجد شيئا من دفن الجاهلية، فيخرج من هذا المال الخمس، فبقية الأربع الأخماس هي ملك له، لأن قوله في الركاز الخمس أن يخرج الخمس ويتصدق به، وأما الباقي فهو ملك له، فهو ملك له. والعلماء أيضا فرعوا في هذا المسائل، قالوا: إذا وجد في أرض خالية فهي له، وإذا وجدها في أرض هي في ملك رجل آخر فعلى الراجح أنها أيضا له، على خلاف بين العلماء. إذن الركاز فيه الخمس. هذا الخمس هل هو الذي يخرجه، هل هو زكاة أو فيء؟ على قول العلماء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن إخراج الخمس في الركاز هو من باب الفيء لا من باب الزكاة، من باب الفيء لا من باب الزكاة. قال: لأن إخراج الخمس يشبه ما ذكر الله عز وجل عن الفيء الذي ذكره سبحانه في القرآن أنه يخرج منه الخمس، لأنه قال: ما يعرف في الشريعة أن تكون الزكاة تبلغ إلى هذا الحد الذي هو الخمس، وهذا مال حصل عليه الإنسان بدون تعب، فيؤمر أن يخرج منه الخمس. ورجح هذا رحمة الله عليه في الشرح الممتع. إذن ما هو الركاز يا محمد؟ دفن الجاهلية. فإذا كان عليه علامات تدل على ذلك، ما الواجب فيه؟ إخراج ماذا؟ الخمس، وينفق في مصالح المسلمين العامة، وعند من يقول إنه زكاة ينفق في الفقراء والمساكين. فإن كان نعم إخراجه يخرجه في، يعني في مصالح المسلمين العامة. ابن ماجه قال الشارح وهم. عندك فائدة؟
نعم. هكذا عزاه الحافظ إلى ابن ماجه، والحديث ليس في ابن ماجه،
نعم. إذا هو عند النساء في الكبرى؟ إذا هو عند النساء في الكبرى وهذا جيد. الذي هو الذهب؟ الذهب هل هو من دفن الجاهلية؟
لا مو دفن، موجود في الأرض أكثر.
هذا سيأتي المعادن، سيأتي معنا في المعادن. فإذا كان الركاز، إذا وجد الإنسان شيئا وعليه علامات المسلمين، عليه علامات الدولة الأموية والعباسية، فهذا حكم حكم اللقطة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، حكم حكم اللقطة، عرفه سنة، فإن جاء صاحبه أعطيته وإلا تملكته، لكن إن جاء بعد ذلك فأنت ضامن أن تعيده أو تعيد ثمنه. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاب الخبز. نعم. ما يعني لازم يسلمها للدولة. الله المستعان. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام ملكه لصاحبه. يقول الشارح رحمة الله عليه: الركاز هو ما وجد من زمن الجاهلية، وهم من كانوا قبل الإسلام. مصطلح الجاهلية، هذا المصطلح يطلقه العلماء يريدون به الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الكتاب اليوم المعاصرين يطلقون مصطلح الجاهلية على مجتمعات المسلمين، وهذا لا شك أنه مصطلح خاطئ. إطلاقها على المجتمع الإسلامي يقصدون بذلك التكفير، فهم يطلقونها على مصر. ولهذا تجدون بعض الكتب الجاهلية في القرن العشرين أو المجتمعات الجاهلية التي يعيشها الناس، يقصدون بذلك أن المجتمعات أصبحت كافرة، قد صرح بعضهم بهذا في غير ما موضع من بعض كتبه، وهذه لا شك أنها عبارات خاطئة. الجهل نعم يوجد في المجتمعات الإسلامية، لكن لا يقصد بذلك الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. يقول الركاز، يقول الشارح: الركاز ملك لواجده لأنه أحق به، ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفع باقي الركاز لواجده. ويخرج واجده خمسه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك، ولأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشق، وليس له نصاب، فيزكي قليله وكثيره، ويخرج زكاته الإمام أو واجده. وقت إخراج زكاته من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه، يعني ليس له حول، أول ما يوجد يخرج منه. ويخرج زكاته منه ولو كان غير نقد، بأن كان حديدا أو رصاصا أو غير ذلك، ويجوز إخراج زكاته من غيره، وتجب زكاته ولو كان واجده ذميا أو مستأمنا إذا كان بدار الإسلام، ومصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ولا يخص به الأقسام الثمانية. وبهذا فزكاة الركاز أشبه شيء بالكيء المطلق. يقول الشارح: وأما الحديث يعني الثاني فيدل على ما يلي: إن وجد الركاز في أرض موات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها، أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها، أو على طريق غير مسلوك، أو قرية خربة، فهو له في جميع هذه الصور. وكذا إن أعلم مالك الأرض وكانت منتقلة إليه فله أيضا إن لم يدعه المالك، فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه فالركاز لمالك الأرض مع يمينه، لأن يد مالك الأرض على الركاز فرجح بها. وكذا لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليها. ثم قال: والحديث يدل على وجوب الزكاة. طيب الحديث اللي بعده ما قرأناه، نقرأه إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بالركاز، والحقيقة يعني الركاز نادر اليوم وقليل، قل أن تجد شيئا من دفن الجاهلية إلا إذا مثلا حفرت الدولة بعض الأعمال الكبيرة، فهذا يكون ملك للدولة، وما كان ملكا للصالح العام فإنه ليس فيه زكاة، لأنه ملك مشاع، ملك للمسلمين. لكن قد يحفر الإنسان بيتا، يحفر أساس من البيت مثلا، قد يجد بعض الأمور. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا بعد ذلك حديثا يتعلق بالمعادن والزكاة فيها، وهو حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. قال الحافظ رواه أبو داود، قال الشارح والحديث ضعيف، وهو كما قال حديث ضعيف. يقول الشارح المعادن ما كان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والبترول وغير ذلك. وقال علماء الكيمياء الحديث المعادن مادة عضوية توجد في الطبيعة لها تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة، وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها كالذهب والحديد والزئبق. طيب ما الفرق بين المعادن والركاز؟ ها من خلال ما سمعتم؟ إذا الركاز دفن الجاهلية، يعني شيء داخل على الأرض. وأما المعادن، المعادن شيء من الأرض، واضح إخواني؟ الركاز شيء دخل إليها، دفن في زمن من الأزمان. كان أول ما عندهم بنوك، كل واحد عنده ويضعون في التراب، يضعون في بعض البنيان. فالذهب ما يتأثر، الذهب إذا دفن في الطين لا يتأثر، وكذلك النحاس وكذلك هذه الأشياء ما تتأثر، تبقى زمنا طويلا. فما عندهم بنوك يدفنون، فيدفنون في الأرض. فقد يدفن إنسان في مكان وينسى، وقد يدفن ثم يموت وتظل زمنا. أما المعادن فهي شيء خارج من الأرض، شيء من أصل الأرض. الركاز تقدم حكم. أما المعادن فهذا الحديث دل على وجوب الزكاة في المعادن، دل على وجوب الزكاة في المعادن. فإن قال قائل هذا الحديث ضعيف، إن قال قائل هذا الحديث ضعيف، فالجواب أن القول بالزكاة في المعادن هو قول عامة العلماء، ولهذا الشارح نقله هنا عن الأئمة الأربعة ونقل الاتفاق على ذلك، وبعض العلماء ينقل إجماع أن هذا المال الخارج من الأرض الذي هو في المعادن فيه الزكاة. واستدلوا بعموم قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال لأنه مال مستفاد من الأرض، مال مستفاد من الأرض. يقول الشارح الحديث يدل على أن الزكاة في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب الزكاة المعروف اللي هو نصاب الذهب أو الفضة. إذا وجد الشيء من الأرض وبلغ قيمته ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة، ففيه الزكاة ومقداره ربع العشر. وذكر الشارح أنه يخرج زكاته من حين حصوله ولا ينتظر فيه الحول، لا ينتظر فيه الحول. هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الركاز وزكاة المعادن. طيب إذا كانت المعادن تخرجها الدولة فهل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، لماذا؟ أي لأنه ما هو مملوك. نحن ذكرنا من شروط الزكاة، أخونا هاشم يقول ليس فيه زكاة لأنه غير مملوك، هذا ملك عام. ومن شروط وجوب الزكاة التملك، التملك. المشكلة وين تباع؟ القطع الأثرية عليها ماذا؟ عليها إذا كان من دفن الجاهلية فهي من الركاز، فهي من الركاز. كيف نعرف؟ يحتاج علامات، تعرف بالعلامات التي عليها. لكن إذا كان ما عليها علامات وظن الإنسان أنها من لا، إذا اشتراه خلاص. لا، الكلام إذا حفرت في مكان أو في بقعة وجدت هذه يسمى ركاز، لكن إذا اشتريت أنت هذا ملك، هذا مال يعتبر مالا. ذهب، هذا ذهب. على كل هذا مال يعتبر مالا يعتبر مالا. هذا الآن الأوراق التي نتعامل بها هي عبارة عن ماذا؟ أوراق ما لها قيمة أصلا، ورق، ولكن لما وضعت فيها القيمة أصبحت مالا. هل هي ذهب ولا فضة؟ لا ذهب ولا فضة، لكن أصبحت الآن بالتعارف يعني مالا. ولو جاء يوم من الأيام وألغيت لا قيمة، فلما أصبح فيها الثمنية صارت مالا. وعلى هذا إذا كان الركاز سواء كان ذهبا أو فضا أو غير ذلك، يعني وفي الركاز الخمس يدل على العموم، وهذا قول الحنابلة أنه كل ما كان ركازا حتى لو كان حديد أهم شيء لها قيمة فإنه تجب فيه الزكاة. نعم بعض الفقهاء يقول في الركاز الخمس إذا كان ذهبا أو فضا، وهذا يعني ظاهر الحديث يخالف، لأن الحديث يدل على العموم كذلك. هذا يعتبر من المعادن، يعتبر من المعادن، إذا وجدها الإنسان فهو فيه الزكاة، لكن ما يتركونها يقول لها. يحصل يا أخوان، ترى الآن يحصل الإنسان لما يريد أن يحفر بئرا مثلا، إذا أراد أن يحفر بئرا قد يحصل مثل هذا الأشياء. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بصدقة الفطر، فذكر فيه جملة من الأحاديث، ونلخص القول فيها تلخيصا لأن هذه المسألة من المسائل المشهورة ومن المسائل المنتشرة والمتكررة. بدأ فيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، كما قال الحافظ إسناده ضعيف، بل الشارح أشار إلى أن فيه محمد بن عمر الواقدي، وهذا يدل على أنها ضعيف جدا. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على أن زكاة الفطر فريضة واجب، وقوله زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر يعني إلى فطر المسلمين من رمضان، تسمى زكاة الفطر من جهة أنها تتعلق بالانتهاء من صيام شهر رمضان، فسببها الفطر من صيام شهر رمضان، ولهذا سميت بزكاة الفطر. يقول الشارح: الأصل في مشروعيتها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومعنى فرض هنا ألزم وأوجب، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن مقدار الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر أن يكون صاعا، وهذا الصاع يقاس بصاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: الصاع صاع أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، لأن الصاع يختلف من بلد إلى آخر، فالمعتمد هو الصاع المدني، وقدره العلماء في هذا العصر، قدره الشيخ ابن عثيمين بإناء يسع 2 كيلو وربع من 2 كيلو و40 غرام من البر الجيد، واختلف فيه المعاصرون كثيرا، ولكن حددوه احتياطا بإناء يسع 3 كيلو من الرز، فإذا أخرج 3 كيلو من الرز ووضعه في إناء، هذا الإناء يصلح أن يكون صاعا، إذا ملأه يصلح أن يكون صاعا يقيس به. الفائدة الثانية أن المخرج يكون من قوت البلد، تمر أو شعير أو من ما يأكل الناس اليوم الذي هو الرز، فهو أنفع لهم. بعض الفقهاء يقول: لا نخرج إلا الأصناف التي جاء بها النص، جاء النص بالتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذا قول ضعيف. وبعض الفقهاء يرى أنه لا مانع أن نخرج من قوت البلد، ما يقتاته أهل البلد فهو الأفضل، وهذا هو الذي يعني يتمشى مع الحكمة الشرعية من زكاة الفطر. وأجاز بعض الفقهاء إخراج زكاة الفطر مالا ونقدا، وقالوا هو أنفع للفقير والأولى للإنسان التقيد بما كان عليه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليظهر أن إخراجها نقدا لا يجزئ. لكن إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، مثل ما يوجد في بعض البلدان أنهم يخصمون من الراتب زكاة الفطر، فهذا إذا أخذها ولي الأمر نقدا أجزأك، وإن استطعت أن تخرجها يعني من قوت البلد فهو أفضل. إذا وصلت إلى الفقير يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يستفيد منها، أن يفعل بها ما شاء. وهي واجبة على من ملك فاضلا عن قوته وقوت أهله وعياله في يوم العيد. كم يكفيك في يوم العيد؟ يكفيك مثلا 2 كيلو 3 كيلو لأبنائك، ما فضل عن ذلك وجب، من ملك ما زاد عن ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، فهي واجبة على الغني والفقير. الفقير الذي لا يجد شيئا لا زكاة، وأما إذا وجد ما يكفيه يوم العيد وفضل عن ذلك فضله وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. إذا جاءه من زكاة الفطر أعطاه الناس زكاة الفطر وتملك، له أن يخرج منها. قال العلماء يجوز أن يجمع زكاة أهل بيته كلها ويعطيها لشخص واحد إذا كان محتاج، والعكس يجوز أن يجمعها ويقسمها على أكثر، يعني زكاة الفطر الصاع الواحد يجوز أن تقسمه بين مسكينين. وقوله في الحديث على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، العبد تجب عليه الزكاة ويخرجها عنه سيده، والصغير يخرجها عنه وليه، يخرجها عنه وليه. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها، وقتها قسمه العلماء رحمة الله عليهم إلى أقسام. القسم الأول وقتها المستحب الشرعي، وهو أنها تخرج من صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد، يعني في حدود هذه الساعة، هذا أفضل أوقات. الوقت الثاني وقت الجواز، وهو أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هل يجوز إخراجها قبل ذلك؟ كما يقول بعض الفقهاء، قال بعضهم يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، لا ما يجوز، لأن ما جاءت السنة بذلك. وقال بعضهم يجوز إخراجها من أول العام، وهذا لا شك أنه توسع. طيب، إعطاء الجمعيات من أول الشهر، بعض الناس من أول الشهر يأخذ الكوبون حق الجمعية، هذا جائز، لأن الجمعية لما تعطيها أنت قيمة زكاة الفطر هي ما تخرجها الآن، هي فقط أنت توكل الجمعية في إخراج الزكاة عنك، والجمعية إذا كانت مأمونة فإنها تخرجها في الوقت المحدد. والأفضل للمسلم أن يخرج الزكاة بنفسه، لأنه يستفيد جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أنه يؤدي فرض الله بنفسه، الفائدة الثانية أنه يتيقن من وصولها إلى في الوقت المحدد وفي المكان المناسب، الفائدة الثالثة أنه يخالط الفقراء والمساكين ويعرف حاجاتهم ويكون قريبا منهم. هذه الفوائد لا تحصل لمن زهد في ذلك، لكن من لم يستطع ووكل فلا معنى. والسنة إخراجها في البلد الذي أنت فيه، حيثما حللت ببدنك أخرجت الزكاة. أنت الآن في البلد أخرجت الزكاة عن نفسك، سافرت إلى مكة وأدركك العيد هناك أخرجها هناك، فهي ملازمة للبدن. ويجوز إخراجها في بلد آخر عند الضرورة والحاجة. في الزيادة الضعيفة التي ذكرها أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، إشارة إلى الحكمة، الحكمة من إخراجها أن في ذلك مواساة للفقراء والمساكين، وهذا اليوم يوم فرح وسرور للمسلمين، فإغناؤهم في هذا اليوم يعم الفرح حتى لا يحصل التحاسد، لأن الفقير في العادة نفسه متطلع إلى ما عند الغني، وأحيانا يكون إنسان ليس بغني لكن حاله مستور، ولكن هذا الذي دونه في المال ينظر إليه نظرات يعني الحسد ونظرات الغيظ ونظرات البغضاء، أن أعطي ولم يعطى، وهذا لا شك سببه الجهل، سببه الجهل. وهذا يا إخواني أيضا يحصل كثيرا من بعض الخدم والعمال الموجودين عندنا في بيوتهم، ولهذا على الإنسان أن يواسيهم دوما. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا في أمثال هؤلاء أن إذا جاءك بطعام فلا تأخذ الطعام بل اعطه منه، اعطه شيئا منه حتى لو لم يجلس معك يأكل، لكن أنت اعطه لأنه يقوم على خدمتك ويوفر لك بعض الأشياء ويأتيك ببعض الأمور ويطلع على أشياء لا يطلع عليها غيره، فقد تقع نفسه على شيء. فلهذا يكون الإنسان منتبه لهذه الأشياء، لأن هؤلاء يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الحسد إلا من رحم الله. كما ذكرنا أن الصاع النبوي حدده العلماء بثلاثة كيلو مثل ما هو موجود اليوم. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الطعام فسره العلماء كما ذكر الشارح بالبر، فالبر كان أجود ما عندهم من الأكل، فلهذا يسمى بالطعام وفيه المنافع كلها. أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. الشعير كان عندهم طعام ويأكلونه، اليوم الناس زهدوا فيه، أصبح اليوم يستعملوه بعضهم للدواب وغير ذلك ما يؤكل مثل قديم. وكذلك الزبيب، الزبيب كان من طعامهم ومن قوتهم، اليوم أصبح الزبيب ماذا؟ يعني حلوى وفاكهة. كذلك التمر، التمر كان من طعامهم، ولكن التمر عندنا اليوم حلوى. وفي رواية: أو صاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجفف. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال ذلك أبو سعيد الخدري لما قيل له إن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمر الناس بأن يخرجوا من البر نصف صاع، وقال إن ذلك يجزئ. فأبو سعيد قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية رضي الله عنه وتبعه على ذلك جماعة من العلماء أن البر أو القمح يجوز أن تخرجه نصف صاع، وأن نصف الصاع يعدل صاعا من غيره. والراجح هو أن المخرج يكون صاع من أي أنواع الطعام، سواء كان من البر أو من غيره. وفي قول أبي سعيد هذا بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على اتباع السنة والثبات عليها، فالشيء الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعملوه بدون نقاش. اليوم تقول للإنسان السنة كذا فيقول لماذا، وتقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا فيقول ولكن، فتعودنا على المعارضة إلا من رحم الله. بينما أبو سعيد يعطينا درسا، يقول: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأخرجه صاعا. أشار الشارح رحمه الله في آخر الفوائد أن أفضل هذه الأصناف الخمسة وغيرها من أجناس الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فيه من الفوائد الزائدة بيان الحكمة من زكاة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، يعني مما قد يحصل الإنسان في أثناء صيامه من قول الفحش أو عمل الباطل، فهي طهرة. وهكذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يشرع لنا العبادات، ومن العبادات ما يكون معينا لنا على يعني تكفير هذا النقص. قال وطعمة للمساكين، هذا أيضا فيه بيانها. وفيه من الفوائد الزائدة بيان الوقت الذي ينبغي ألا تخرج الزكاة إلا فيه، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، يعني لا تجزئه عن زكاة الفطر وإنما هي صدقة. الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاتها، قال الشارح، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة، فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه كره عند الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة وحرم بعده، يعني بعد ذلك اليوم. وذهب ابن حزم إلى تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم إجزائها، يعني لهذا الحديث، قال وهذا هو الصحيح من قول العلماء، لأن هذا الحديث يدل على ذلك، يعني ليس في الكراهة فقط بل التحريم، إلا إذا كان معذور. نعم، يخرجها لكنه يكون آثم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله سائل فقال له أنه أعد زكاة الفطر على أن يخرجها بعد الفجر ثم نام، فلم يستيقظ إلا وقت العيد أو قد انتهى صلاة العيد، فماذا صنع الرجل؟ اتصل على صديق له، هو في الدمام، فاتصل على صديق له في الرياض أو في مكة، طبعا هناك ما صلوا بعد، فقال له أخرج عني زكاة الفطر. فسألوا الشيخ، فقالوا ماذا أجاب الشيخ؟ ها؟ لنسمع إجابتكم أول. أحسنت، مثل ما قال أخونا هاشم، الشيخ رحمة الله عليه قال هو معذور، لو أخرجها في بلده في ذلك الوقت فهي مجزئة وهو معذور، لأنه لم يكن يتقصر. وكان الشيخ أشار إلى أن هذا نوع من الغلو، يعني التكلف، فيه نوع من التكلف أنه يتصل، لأن هناك ما صلوا العيد بعد، فيقول لهم أخرجوها. بس كيف خطر على بالي هذا؟ ها؟ حريفة؟ واللي في مكة يتصل على في مصر. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب صدقة التطوع بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حاول ننتهي إن شاء الله.